بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنكمل ما قد شرعناه في ذكر هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. وكنا قد فصلنا في اللقاء السابق ما يعني يكون فيه هذا العلم إن شاء الله تعالى، مدخل إلى علم التحقيق أو علم المخطوطات العربية، وسوف نسرد إن شاء الله تعالى بعد ذلك بالتفصيل في مباحث عدة من هذا العلم إن شاء الله. تكون هذه المحاضرة في ذكر أربعة عناصر. العنصر الأول أذكر فيه شيئا من المصطلحات التي تخص هذا العلم، ثم بعد ذلك أتكلم عن طبس من هذا العلم، ثم المحور الثالث هو محور المحاضرة، وهو شيء يتعلق بهذا العلم الشريف. بعد ذلك يكون عدة نماذج من المخطوطات التي تخص هذه المحاضرة. فأول هذه العناصر هو محور المصطلحات. فأقول المصطلح الأول الجديد في هذا العلم الذي لم نذكره من قبل هو الجلد. كلمة الجلد تطلق في هذا العلم وتأتي في المخطوطات القديمة بمعنى المجلد، فيقولون في المخطوطات الجلد الأول بمعنى المجلد الأول، وقد قرأت في هذا الجلد كذا وكذا، أي قرأت في هذا المجلد كذا وكذا. أما المصطلح الثاني لهذه المحاضرة وهو مصطلح الدشت، ومصطلح الدشت نعم مصطلح فارسي، دشت بالتاء. الدشت مصطلح فارسي يأتي بمعنى الورق المبعثر المجمع من مخطوطات متفرقة، الورق المبعثر المجمع من مخطوطات متفرقة، فهذا ما يسمى بالدشت. المصطلح الثالث هو مصطلح الدستور. الدستور يعد آخر إبرازة للمخطوط، يقولون هذه النسخة تعد الدستور أو دستور المؤلف. واضح؟ الدستور هو مصطلح يطلق على آخر إبرازة للمخطوط الذي بخط المؤلف، وهو الشكل الأخير الذي توفى عنه وهو راض. فمن المخطوطات الدستور نسخة الفهرس النديم شيستر بيدي، نسخة شيستر بيدي الذي حققها الدكتور أيمن فؤاد سيد. يقول حققت هذه النسخة على دستور المؤلف. واضح؟ نعم. فالدستور هو آخر إبرازة للمخطوط الذي هو بخط المؤلف الذي توفى وهو عنه راض. المصطلح الذي يليه هو مصطلح الترصيع. الترصيع هو تثبيت قطعة من جلد أو ورق على التجليد بغرض التجميل. الترصيع. الدستور هو آخر إبرازة، آخر الشكل الأخير الذي توفى عنه المؤلف وهو راض، شكل الكتاب الأخير يعني النسخة الأخيرة للمؤلف، فهذا ما يسمى بالدستور. الترصيع هو تثبيت قطعة صغيرة من جلد أو ورق على التجليد، تجليد الكتاب عن طريق اللصق. حتى الترصيع نعم بالتاء، الترصيع عن طريق اللصق. يقال في اللغة تاج مرصع بالأحجار الكريمة، أي إيه؟ ملصق بالأحجار الكريمة، تاج مرصع بالأحجار الكريمة. المصطلح الذي يليه هو مصطلح الرقاص. الرقاص هو مصطلح يستخدمه المغاربة بمعنى التعقيبة عند المشارقة. المشارقة يقولون التعقيبة، التعقيبة التي ذكرناها أمس. الرقاص هو عند المغاربة يستخدمونه بمعنى التعقيبة، ونحن المشارقة نستخدم التعقيبة، فهم يستخدمون الرقاص لهذا المعنى. المصطلح الذي يليه هو طباق السماع. طباق السماع وهو سجل السماع الذي تثبت فيه أسماء الحاضرين، دورة أو سماع كتاب معين كانوا يأخذون الورقة الأولى من هذا المخطوط ويثبتون فيه أسماء الحاضرين، فهذا ما يسمى بطباق السماع، ويعد طباق السماع من خوارج النص اللي ليس من النص نفسه، هو طباق السماع يعد من خوارج النص. المصطلح الذي يليه مصطلح ظهر الكتاب. ظهر الكتاب، نعم، ظهر الكتاب هو الصفحة الأولى من النص، الصفحة الأولى التي تثبت فيه ديباجة المؤلف ومقدمته. صفحة ظهر الكتاب هو الصفحة الأولى من النص، ويرمز لها بظاء، يرمز لها بظاء دلالة على ظهر الكتاب. يقابله المصطلح الآخر هو وجه الكتاب، ووجه الكتاب هو الصفحة الثانية من النص. الصفحة الأولى يثبت فيها المقدمة وتسمى ظهر الكتاب، الصفحة التالية لها من ناحية اليسرى تسمى وجه الكتاب ويرمز لها بواو. يبقى ظهر واحد تدل على أن هذه الورقة هي الورقة الأولى من الوجه الأول. نعم، بيبقى فيها الصفحة الثانية، كلام الثاني من النص. الصفحة الأولى الورقة تنقسم إلى ورقتين، الأولى تسمى الظهر والثانية تسمى الوجه. هذه الأولى يرمز لها بظاء والثانية يرمز لها بواو. المصطلح الذي يليه مصطلح التعشير. والتعشير هي علامة تذكر بعد كل 10 آيات من القرآن. المصاحف والمخطوطات المصحفية تذكر علامة التعشير في المصاحف المتأخرة، أما المصاحف المتقدمة كالمصاحف الحجازية لا يوجد فيه هذه العلامة. يبقى علامة التعشير هي علامة تذكر بعد كل 10 آيات من القرآن الكريم. المصطلح الذي يليه مصطلح البلاغات. البلاغات، البلاغات هي صيغ تذكر في المخطوط عند انتهاء القارئ من القراءة أو انتهاء الناسخ من المقابلة. واضح؟ تسمى هذه البلاغات، بلاغات المقابلة أو علامات المقابلة. يقول بلغ إلى هنا، بلغ أي إلى هنا بلغت القراءة أو إلى هنا بلغت المقابلة، فهذه ما تسمى بالبلاغات. المصطلح الذي يليه هو مصطلح التقريض بالضاء، التقريض. والتقريض هو تقديم للكتاب فيه مدح لصاحبه. التقريض هو تقديم للكتاب فيه مدح لصاحبه، وهو لا يكون إلا للحي. والمدح مطلقا يكون للحي والميت. الفرق بين التقريض والمدح أن التقريض يكون للحي، والمدح يكون للحي والميت مطلقا. التقريض، المدح أعم من التقريض. نعم. المصطلح الذي يليه مصطلح الكتاب خانة. الكتاب خانة أو الكتب خانة. الكتب خانة أو الكتاب خانة بمعنى المكتبة، وكانت تطلق على دار الكتب المصرية بالقديم، يقولون إيه الكتب خانة المصرية. الكتب خانة المصرية أي دار الكتب المصرية أو مكتبة دار الكتب المصرية، هذا ما يسمى بالكتب خانة. المصطلح الذي يليه مصطلح الكشيدة. والكشيدة هي مد طويل في الكلام بغرض التجميل صورة الكتابة أو تجميل الحرف، كان يذكر كلمة فيه فيمد في الفاء بين الفاء والياء، فهذا ما يسمى بالكشيدة. الكشيدة، نعم، هي مادة طويلة بالدال. كشيدة هي مادة طويلة تذكر بغرض تجميل الخط، وهي مثل الفتحة الطويلة، هي ما يسمى بالكشيدة. المصطلح الذي يليه مصطلح التحبيس. التحبيس وهو بمعنى الوقف. الوقف، واضح؟ فالتحبيس أو التحبيسات هي الوقفيات أو الأوقاف. يبقى الأحباس هي الأوقاف. المصطلح الذي يليه مصطلح الكشكول أو الكناش أو التذكرة، وهو الكتاب الذي يجمع فيه صاحبه مواضيع متفرقة أو فوائد عديدة لا تضم وحدة مستقلة بالموضوع، يعني مش موضوع معين، فهذا ما يسمى بالكشكول أو الكناش أو التذكرة. المصطلح الذي يليه مصطلح الملزمة، والملزمة في العصر الحديث هي 16 صفحة، وهي تطلق قديما بمعنى الكراس. ماشي. الملزمة هي الكراس، الملزمة هي الكراس، وهي عدة أوراق يتضمنها الكتاب المخطوط. الكتاب المخطوط مكون من عدة ملازم، من عدة ملازم، كل ملزمة تتضمن عدة أوراق مزدوجة. يعني هذه ملزمة، إذا ما ضممت هذه الأوراق معا ثم صارت 16 ورقة كونت ملزمة، وهي وحدة من وحدات الكتاب المخطوط. واضح؟ فهذا ما يسمى بالملزمة. المصطلح الذي يليه مصطلح الوراق، والوراق هو الناسخ المحترف. الناسخ المحترف يعني الذي يسترزق بمهنة النساخ. يبقى الناسخ هو الوراق، هو الناسخ المحترف، وصنعته الوراقة، وصنعته الوراقة من الورق، كقولك لحام، ويطلق أيضا الوراق على بائع الورق، كقولك اللحام بائع اللحم. المصطلح الذي يليه مصطلح البطانة. البطانة، والبطانة هي الورقة التي تلي صفحة التجليد، يعني الورقة، ورقة التجليد هذه ما يليها ما يسمى بالبطانة. ورقة البطانة تذكر في المخطوطات القديمة أو تصنع بغرض التجميل والتحسين صورة المخطوط. يبقى البطانة هي الغلاف الداخلي للتجليد، يذكر أو يصنع بغرض تحسين مظهر التجليد. المصطلح الذي يليه مصطلح البياض. البياض، والبياض في المخطوطات هو فراغ لا كلام فيه، فراغ يأتي في النسخة الخطية في المخطوط لا كلام فيه، فهذا ما يسمى بالبياض. واضح؟ إذن البياض، البياض في المخطوط فراغ لا كلام فيه. المصطلح الذي يليه مصطلح توقيع الكراس. توقيع الكراس وهو نوع من ترقيم الصفحات، يذكر في المخطوطات العربية، ولكن لا يكون الترقيم فيه بواحد اثنين ثلاثة، إنما يكون الترقيم فيه بحروف أبجد هوز، فيأتي وغالبا ما يكون في نهاية الكراسات أو في نهاية الأجزاء. فلو انتهى الناسخ من الجزء الأول أو من الكراسة الأولى من المخطوط يسقط حرف الهمزة، ثم إذا جاءت الكراسة التالية لها يقول يذكر حرف الباء. واضح؟ وهي تدل على أن هذا المخطوط متناسق متكامل لا نقص فيه، فهذا نوع من الترقيم كان يرقم به في القديم ويسمى توقيع الكراس. نعم، توقيع الكراس. سؤال ثاني. توقيع الكراس هو نوع من الترقيم في المخطوطات القديمة، يذكر بعد نهاية كل كراس من الكتاب المخطوط، أو يذكر بعد نهاية الأجزاء من المخطوط نفسه. يعني إذا كان المخطوط مكون من عدة أجزاء 10، فيأتي في الجزء الأول الناسخ ويرمز له إيه بحرف الهمزة، يقول ألف كذا ويبدأ بالنص، يأتي من الجزء الثاني ويقول به كذا ويبدأ في ذكر النص. فهذا كله يدل على أن هذا المخطوط لا نقص فيه، متكامل، وهو نوع من الترقيم المعروف قديما. المصطلح الذي يليه مصطلح الرعاية والراعي. أنواع النسخ، إما أن ينسخ الكتاب الناسخ لنفسه بغرض العلم فيكون طالب علم، فهذا إذا انتهى من الكتاب قال يقول إيه كتبه لنفسه فلان ابن فلان، كتبه لنفسه فلان ابن فلان، هذا يدل على أن الناسخ هذا طالب علم. إذا كان الناسخ ينسخ لغيره، يعني استنسخه آخر، فهذا ما يسمى بالرعاية. والطالب الآمر بالنسخ يسمى الراعي. الراعي، واضح؟ ولهذه للرعاية صيغ تدل على عليها، كان يقول برسم، كتبته برسم السلطان كذا، أي كتبته بأمر السلطان كذا، أو كتبته بأمر كذا. واضح؟ كل هذا يدل على أنه يكتبه لغيره لا يكتبه لنفسه، فهذا ما يسمى بمصطلح الرعاية. الراعي هو الذي دفع المال لينسخ الناس. واضح؟ المصطلح الذي يليه مصطلح الطرس بالسين، الطرس أو الطلس، الطلس أو الطرس، وهذان المصطلحان يدلان على الرق القديم، يعني هو رق قديم كتب فيه رق، هو نوع من الورق، نوع من حوامل النص. حوامل النص ذكرناها أنها الورق أو البردي أو الرق. الطلس هو الرق الذي محي من بعد كتابة ثم أعيد عليه الكتابة مرة ثانية. الرق إذا ما أردت أن تمحو الكتابة من عليه تغسله، تضعه في الماء وتخرجه فينزع الحبر من هذا الرق. هذا النوع يسمى الطلس أو الطرس أو الطلس باللام، يعني إما بالراء وإما باللام. إذن هذا هو الرق الذي محي من بعد غسل، ولكن آثار الكتابة تبقى عليه، تظهر عليه. واضح؟ فهذا ما يسمى الطلس أو الطلس. المصطلح الذي يليه هو مصطلح العلامة المائية، والعلامة المائية هي صور توجد في الورق، ورق المخطوطات القديمة، ولكن لا ترى إلا بعد عكس الضوء، عليها تظهر هذه العلامة المائية، ويتدل على الناسخ أو صاحب الكتاب. واضح؟ هذا ما يسمى بالعلامة المائية. إلى الآن تستخدم في المطبوعات العلامة المائية اللي هي الشعارات واللوجو وكذا، فهذا ما يسمى قديما كان يسمى بالعلامات المائية. وبهذا نكون قد اكتفينا من ذكر هذه المصطلحات التي تتعلق بعلم المخطوط العربي. الطلس أو الطرس بالراء أو اللام الساكنة. نعم، الرق ورق اللي هو ورق الماعز، تأتي إذا أردت أن تمحوه تضعه في الماء، هذا ما يسمى بالغسل. كان العلماء قديما إذا ما أرادوا أن يتلفوا كتبهم كانوا يستخدمون عدة طرق. من هذه الطرق إما أن يحرق الكتاب وينتهي منه، أو أنه يغسله بالماء. فإذا سئل عن مصنفات يقول قد غسلتها، يعني قد حرقتها أو أتلفتها، أو فهي من طرق الإتلاف. هذا النوع. بعد ذلك ممكن أن تستخدمه في الكتابة، فإذا كتبت فيه سمي هذا المخطوط أو هذا الورق بإيه؟ بالطلس أو الطرس. لا، العلامة المائية صور تظهر في المخطوط تدل على صاحب الكتاب أو الناسخ أو الراعي، تمام؟ ولكن لا تظهر هذه الصور إلا بعد عكس الضوء. بعد عكس الضوء، يعني إذا ما فعلت هكذا الضوء. فهذه العلامة المائية هي صور توجد في المخطوطات، في الورق المخطوطات، تدل على الناسخ أو المالك أو الراعي، تمام؟ ولكن لا تظهر هذه الصور إلا بعد عكس هذا الضوء. نشرع الآن في ذكر القسم الثاني من هذه المحاضرة، وهو قبس من العلم، قبس من علم المخطوط العربي، وشيء فيه تنظير لهذا العلم. فأقول أشكال الكتاب المخطوط، شكل الكتاب المخطوط. يمر الكتاب أو الكتاب العربي المخطوط عدة صور عرفناها من حصر هذه المخطوطات. فأما الشكل الأول هو الشكل العمودي. الشكل العمودي يكون الطول فيه أكبر من العرض، هكذا الشكل العمودي الطول فيه أكبر من العرض، فهذا شكل من أشكال المخطوط العربي. الشكل الثاني هو الشكل الأفقي الذي يقصد الشكل المستطيل، العكس، يكون فيه إيه؟ العرض أكبر من الطول، فهذا ما يسمى بالشكل الأفقي. أو الشكل يطلق عليه الشكل السفيني، الشكل السفيني يقول هذه سفينة من مخطوط، سفينة من مخطوط أي كتاب كتب على الشكل الأفقي أو المستطيل، واضح؟ أيضا من أشكال المخطوط العربي التي وجدناها الشكل المربع، والشكل المربع هو يكون فيه المخطوط متساوي الأضلاع، يكون فيه المخطوط متساوي الأضلاع، يعني الطول يساوي العرض، فهذا شكل من أشكال المخطوط العربي أيضا وجدناه وعرفناه. الشكل الرابع هو الشكل الثماني، نسبة إلى الثمانية، عدد ثمانية. الشكل الثماني هو أن يكون المخطوط مكونا من ثمانية أضلاع، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، واضح؟ فهذا الشكل هذا هو ما يسمى بالشكل الثماني، وغالبا ما يكون في المصاحف الجيبية الصغيرة، لأنه يستخدمون هذا الشكل في المصاحف الجيبية الصغيرة، فهذا هو ما يسمى بالشكل الثماني، مكون من ثمانية أضلاع، واختص بالمصاحف الجيبية، وهو ما يقابل الآن من الأشكال المطبوعة القطع الكبير والقطع الصغير في المطبوعات العربية. النوع الثاني أو المحور الثاني من قبس من علم المخطوط هو أنواع تجليد المخطوطات العربية، أنواع تجليد المخطوطات العربية. للتجليد المخطوطات العربية عدة صور أو ثلاثة صور، نسيت أقول في أشكال الكتاب المخطوط في شكل آخر وغير مستخدم كثيرا ولكنه موجود، وهو الشكل اللفافي، يعني اللفافة التي كانت تستخدم في الرسائل القديمة، شكل اللفافي أو اللفافة، أيوة يا إيه ما يلف، هذا أيضا موجود ولكنه كان يستخدم في الرسائل القصيرة أو كان يستخدم في كتابة التوراة قديما قبل الإسلام، كان يستخدم في كتابة التوراة والعهد القديم والعهد الجديد، فهذا ما يسمى باللفافة. نذكر الآن أنواع تجليد المخطوطات العربية. النوع الأول من تجليد المخطوطات العربية هو التجليد القديم، التجليد القديم، وهو ما ذكرته لكم بالأمس، عبارة عن ربعة المصاحف والصندوق الخشبي الذي يوضع فيه المصحف. يعني الشكل الأول من أنواع التجليد الذي كان يستخدم هو تجليد القديم، وهو الربعة عبارة عن صندوق يكون يحفظ المخطوط، يعني المخطوط يكون خاليا من التجليد ولكنه يحفظ في شيء كعلبة أو صندوق خشبي، هذا ما يسمى بالتجليد القديم، كان يستخدم قديما يحفظ المخطوط، يعني المخطوط لا يكون مجلدا ولكن تجليده يكون عبارة عن علبة تحفظ هذا المخطوط، فهذا النوع الأول من أنواع التجليد، تجليد المخطوطات القديمة. النوع الثاني هو التجليد ذو اللسان، يعني هو تجليد كتاب مجلد ولكن زاد على هذا أنه له لسان، لسان يحفظه، واضح؟ هو كأنه يعني يرقم به مكان الانتهاء من قراءة هذا الكتاب، علامة تدل على يستخدمها القارئ على أنه قد انتهى من هذا قراءة هذا الكتاب في هذا الموضع، فهذا ما يسمى تجليد اللسان، وهو مستخدم أيضا في القديم. النوع الثالث هو ما يسمى بالتجليد بغير لسان، يعني التجليد بلسان، النوع الثالث التجليد بغير لسان، وهذه هي صور التجليد التي وجدناها في المخطوطات القديمة. إذن التجليد القديم هو التجليد المعلب الذي له علبة، التجليد الثاني تجليد بلسان، التجليد بغير لسان. المحور الثالث هو أذكر فيه أنواع الزخرفة المستخدمة في المخطوطات القديمة، وأنواع الزخارف المستخدمة في المخطوطات القديمة اثنان، الأول الزخارف النباتية، والنوع الثاني هو الزخارف الهندسية، الزخارف النباتية والزخارف الهندسية. الزخارف النباتية التي المستخدمة في تزيين المخطوطات القديمة عبارة عن إما أن تكون شجرة أو رسم وردة مظهرة، واضح؟ هذا ما يسمى بالزخارف النباتية، وهي استخدمت من البيئة. النوع الثاني من أنواع الزخارف هو ما يسمى بالزخارف الهندسية، وهو ما استخدم فيه الأقلام والمساطر والأشياء التي تكون قيست بالملي وبالسنت، هذا ما يسمى بالزخارف الهندسية. وأختم هذا العنصر بذكر أشهر الخطاطين المعروفين في التراث العربي، وهم ثلاثة، وأشهرهم الوزير ابن مقلة، وهو صاحب مدرسة مستقلة في هذا الأمر، وهو يعتبر يعني رأس الخطاطين العرب. الوزير ابن مقلة الخطاط الثاني، وهو متمم لهذه المدرسة، مدرسة ابن مقلة، وهو ما يعرف بابن البواب، وله مصحف غاية في الروعة تحتفظ به مكتبة شستر بيتي ابن البواب، وهو متمم لمدرسة ابن مقلة. وثالثهم هو ياقوت المستعصمي، ياقوت المستعصمي، وهو ثالث هؤلاء الخطاطين المعروفين والمحسنين في هذه الصنعة. نشرع الآن في ذكر المحور الثالث من محاور هذه المحاضرة، وقد خصصته لتحقيق النسخة الفريدة، تحقيق النسخة الفريدة، عوامل التصحيح وعوائقه، مع ذكر قبس من مناهج المحققين الذين حققوا على نسخة فريدة في التراث العربي. ذكرنا بالأمس أن النسخة الفريدة تطلق أيضا على النسخة الوحيدة والنسخة اليتيمة، فالنسخة الفريدة هي النسخة اليتيمة وهي النسخة الوحيدة. والمحققون يستخدمون هذه المصطلحات الثلاث من غير تفرقة بينهما في الدلالة، فالمخطوط الفريد والمخطوط الوحيد والمخطوط اليتيم هو المخطوط الذي لا نظير له في العالم من هذا الكتاب، واضح؟ قد قلت في أحد الكتب: يعرف المنظرون لعلم تحقيق المخطوطات النسخة الفريدة بأنها النسخة التي لا نظير لها في العالم، أو بأنها النسخة التي لم يعثر لها على أخرى، سواء كانت بخط المؤلف أو غيره، ولهم في ذلك عدة إطلاقات: النسخة الوحيدة والنسخة اليتيمة والنسخة الفريدة. وقد ساعدهم على ذلك الإطلاق الأصل اللغوي، فتقول كتاب فريد، كتاب يتيم، أو هذه ذرة فريدة، ذرة يتيمة، ذرة وحيدة، بمدلول واحد مترادف، بمعنى لا نظير لها في العالم. واضح؟ نعم؟ أنا أتكلم عن استعمال المحققين، المحققون يطلقون هذه الإطلاق لقد الثلاث من غير تفرقة في الدلالة، وهذا هو ما يهمنا، أنهم يستخدمونها من غير تفرقة في الدلالة. أما النسخة النادرة هي أعم من ذلك، يعني لا يصح أن تقول مخطوط نادر وتقصد به الفردية، لأن الندرة تعني القدم، ومن الممكن أن يكون لها نسخة أخرى غير نادرة، أما الفردية تعني أنها لا ثانية لها، واضح؟ أما النسخة النادرة فهي أعم من ذلك، إذ هي تطلق على النسخة النفيسة، ولا يعني هذا أن ليس لها ثاني، بل قد تطلق الندرة على النسخة العتيقة ويوجد لها نسخة أخرى حديثة، واضح هذا؟ فهذا من أحد أوجه التفرقة بين النسخة الفريدة والنسخة اليتيمة. نعم، العتق هو القدم، نسخة عتيقة. نعم، القدم ليس شرطا. نعم، ليس شرطا، الندرة تعني العتق.
انها قديمه عتيقه، لكن جوده الخط او كذا لا، ليس شرطا، بل الندره قد تكون مخطوطه كتبت في القرن الاول، واضح؟ فلا، ليس شرطا بخط رديء غير منقوط غير معجم غير كذا. فالعتق يقتضي القدم لا يقتضي التحسين والجوده. نشرع الان في ذكر عوامل التصحيح بعدما عرفنا النسخه الفريده بان النسخه اليتيمه والوحيده والفريده. نذكر عوامل تصحيح هذه النسخه، كيف اصحح هذه النسخه وما هي عوائق التصحيح، نسرد في ذكر هذا ان شاء الله تعالى. عامل التصحيح هو كل عامل يكون باعثا للمحقق على اتمام عمليه التحقيق. هو كل عامل او كل شيء يكون باعثا للمحقق على اتمام عمليه تحقيق النص الفريد، او كل شيء يجعلك او يجعل المحقق لا يزال يحادث نفسه على امكانيه الفراغ منه، فلا يصد عنه ولا يصيب الضجر والملل. هو العامل التصحيح هو شيء يساعد المحقق على اتمام عمليه التحقيق، تحقيق النص الفريد. يعني هو كل شيء يجعل المحقق لا يزال يحادث نفسه على اتمام تحقيق هذا النص الفريد، واضح؟ وعوامل التصحيح كثيره ومتعدده، ويعز اجتماعها في نص واحد. يعني عوامل تصحيح النص الفريد كثيره ومتعدده، يعز اجتماعها في نص واحد، فاذا اجتمع اكثر هذه العوامل في نص من النصوص جبرت فرديته واخذت وحشيته، وكانت بشائر صواب التصحيح والتحقيق اقرب الى اليقين، واضح؟ فما هي عوامل التصحيح، عوامل تصحيح النص الفريد؟ اول هذه العوامل هو ان يقف المحقق على مصادر ناقله عن المؤلف. يبقى وقوف المحقق على مصادر ناقلة عن المؤلف يعد عاملا قويا وعاملا كبيرا من عوامل تصحيح النص الفريد، بل هو من أكبر هذه العوامل التي تساعد المحقق على إتمام تحقيقه في صورة مرضية وصورة جيدة. وقد يكون يعني هو من الأشياء البديهية أن يعني أن يقف المحقق على مصادر ناقلة فتعينه على تصحيح هذا الكتاب. أما ثاني هذه العوامل، عوامل تصحيح النص الفريد، فهي أن يقف المحقق على مراجع المؤلف أو ما يسمى بموارد المؤلف، يعني وقوف المحقق على المصادر التي ينقل منها في هذا الكتاب المخطوط. أن يقف المحقق على موارد المؤلف التي ينقل منها، فهذا هو ثاني هذه العوامل التي تساعد المحقق على إتمام عملية التصحيح والتحقيق في صورة مرضية وصورة جيدة. العامل الثالث من عوامل تصحيح النص الفريد هو توفر مصادر فن الكتاب للمحقق. توفر مصادر فن الكتاب للمحقق، يعني أن المحقق إذا حقق كتابا في علم الكيمياء عز عليه وجود مصادر كثيرة في هذا العلم القديم، علم الكيمياء القديم، وهذا يعد عائقا من عوائق تصحيح النص الفريد فيأتي معنا. عكسه أن يقف المحقق على مصادر كثيرة لهذا الكتاب الذي يعني أراد تحقيقه وكان في صورة نص فريد. إذن توفر مصادر فن الكتاب لدى المحقق يعد من العوامل المهمة في تحقيق النص الفريد. قد قلت ومن عوامل تصحيح النص الفريد كون مصادر فنه متوفرة بين يدي المحقق ككتب النحو، فمن يحقق نصا فريدا في مسائل النحو ينبغي أن يجعل كتب النحو عاملا من عوامل تحقيق النص الفريد، عاملا مساعدا في تحقيق النص الفريد. وكذلك من يحقق معجما من المعاجم اللغوية ينبغي أن يجعل المعاجم اللغوية عوامل مساعدة على تحقيق هذا النص الفريد. إذن كتب النحو عوامل مساعدة، كتب المعاجم، وكذلك كل موضوع تضمن النص الفريد الذي يحققه المحقق. واضح؟ فهذا إحدى عوامل تصحيح النص الفريد. العامل الذي يليه هو وقوف المحقق على فرد من عائلة النص. عائلة النص أو مكتبة النص هو اسم يطلق على كل ما تفرع من النص، بمعنى الكتاب الأصلي ثم يتفرع عنه شرح أو اختصار أو استدراك أو ذيل أو كذا، فهذا ما يسمى بمكتبة النص أو عائلة النص. فالأب المتن والشرح الابن وهكذا، يعني ما تناسل من النص هذا يسمى مكتبة النص أو عائلة النص. فوقوف المحقق على شرح للكتاب أو مختصر أو زيل أو ما شابه الكتاب يعد عاملا كبيرا من عوامل تصحيح النص الفريد لدى المحقق. إذن التصحيح بمختصر الكتاب أو شرحه أو ما دار حوله مهم في تصحيح النص الفريد. وأن يقف المحقق على شرحا أو على شرح أو مختصر يعد عاملا قويا من عوامل تصحيح النص الفريد. العامل الذي يليه هو أن يقف المحقق على نسخة تتضمن حاشية فيها مقابلة وتصحيح على هذا الكتاب، ككتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني. هذا الكتاب ليس له إلا نسخة فريدة، هي نسخة مكتبة الإسكوريال. حينما حقق المحقق هذه النسخة كتاب الجيم، هو من المعاجم الغريبة التي تتضمن ألفاظا ليست مشتهرة ويعني ألفاظا مهجورة وكذا، هذا المعجم لما حققه المحقق على هذا الكتاب وجد في هذه النسخة، في هوامش هذه النسخة، عدة مقابلات على نسختين خطيتين، فكانوا بمثابة وقوفه على نسختين أخرتين. يعني هو ليس الكتاب إلا نسخة واحدة فريدة، ولكنها مقابلة على نسختين خطيتين أخرى. واضح؟ نسخة أبي عمرو سعيد السكري ونسخة الحامض، وهما علماء كبار من علماء اللغة العربية، فحينما يعني يقابلون هذه النسخة يعد عاملا قويا من عوامل تصحيح النص الفريد. إذن وقوف المحقق على النسخة بها عدة مقابلات من نسخ أخرى يعد عاملا كبيرا من عوامل تصحيح النص الفريد، وينبغي ألا يهمله المحقق في هذه الصورة. أيضا من عوامل تصحيح النص الفريد أن يكون الكتاب سلسا سهلا مفهوما، كل هذا يعتبر من مسوغات تحقيق النص الفريد، ويعني من بين العلوم علوم غريبة وعلوم سهلة، فالعلوم الغريبة تكون عائقا للمحقق على إتمام عملية تحقيق النص الفريد. لكن إذا كان العلم سهلا ميسورا ميسرا كل هذا يكون عاملا للمحقق على تصحيح هذا النص الفريد، وهو عامل مهم. العامل الذي يليه من عوامل تصحيح النص الفريد هو التخصص في موضوع الكتاب. فمن يحقق في اللغة لا ينبغي عليه أن يحقق نصا فريدا في علم الفقه، هو أجنبي عن هذا العلم، ليس كمن يحقق كتابا على نص فريد في علم اللغة وهو متخصص في علم اللغة. فالتخصص يعد عاملا كبيرا من عوامل تصحيح النص الفريد، لا ينبغي للمحقق أن يهملها أو يعرض عنه إلى غيره من العلوم. واضح؟ كذلك من عوامل تصحيح النص الفريد أن يكون النص خطه سهلا ميسورا ليس فيه تعقيد. جودة الخط من عوامل تصحيح النص الفريد، أن يكون المخطوط خطه جيدا. إذن جودة الخط من عوامل تصحيح النص الفريد وهو عامل مهم. فرداءة الخط تكون عائقا من عوائق تصحيح النص الفريد، على الضد ستأتي معنا في عوائق تصحيح النص الفريد. إذن جودة الخط وحسنه عامل كبير من عوامل التمسك بتحقيق النص الفريد، ناهيك عن اجتماع عوامل أخرى كوجود المحقق على فرد من عائلة النص أو وجوده على عامل آخر من عوامل تصحيح النص الفريد. جودة الخط عامل من عوامل التصحيح، كذلك كشف النص للمحقق، وأعني به خلوه من أحجبة تعوق المحقق عن تأدية مهمته المحفوفة بكثير من عوائم الإخفاء، وأعني بذلك البياض والطمس وسوء التصوير وغير ذلك مما سيأتي في عوامل في عوائق تصحيح هذا النص الفريد. إذن نجمل عوامل تصحيح النص الفريد فنقول: وقوف المحقق على مراجع المؤلف، وقوف المحقق على فرد من عائلة النص، كذلك أن يكون المخطوط خطه جيد، وهذا شرط يتوفر في المخطوط، يعني هناك شروط أو عوامل على التصحيح تكون في المخطوط وعوامل أخرى تكون في المحقق ذاته، واضح؟ إذن العامل الثالث جودة الخط من عوامل تصحيح النص الفريد. العامل الذي يليه: وقوف المحقق على مصادر ناقلة عن المؤلف، توفر مصادر فن الكتاب، سلاسة النص وسهولة فهمه، كذلك كشف النص. نأتي الآن لذكر عوائق تصحيح النص الفريد. بعدما ذكرنا عوامل التصحيح نعرف بعوائق النص فنقول: هي كل شيء يجعل المحقق لا ينشط لتحقيق هذا النص، يعني من أن يعوقه عن تصحيح هذا النص الفريد. هي كل شيء يجعل المحقق لا ينشط لتحقيق هذا النص الفريد، أو كل شيء يصبطه عن إنهاء عملية التحقيق. وقد يجد المحقق للنص الفريد أكثر من عائق يعوقه عن تصحيح هذا النص، أو عوائق تمنعه عن إتمام عملية التحقيق بسهولة ويسر، وقد تمنعه عنه بالكلية، يعني من النصوص الفريدة ما يمنع المحقق من إتمام عملية التحقيق إذا ما اجتمع فيه أكثر من عائق من عوائق التصحيح. ومن النصوص الفريدة ما يعني لا يصح للمحقق أن يلجأ إلى تحقيقها إذا كانت ناقصة، إذا كانت مبتورة يكسر فيها البتر، إذا كان يكسر فيها الخط غير الحسن، فيها بتر، فيها بياض، فيها ما سيأتي وما أسميته بالمحجوب، محجوب النص، واضح؟ وقد تمنع عنه بالكلية. وهذه العوائق تتفاوت درجاتها وتأثيراتها على المحقق أو على النص نفسه. أذكر من هذه العوائق ما يلي: أولا، من عوائق تصحيح النص الفريد أن يكون النص غير مقروء. من أكبر العوائق التي تحجب المحقق عن تصحيح النص الفريد وإبرازه في صورة مرضية عائق أسميته بمحجوب النص، بمحجوب النص أو الحجب في النص أو محجوب النص. كل هذا كلمة تدل على ما الكلمات غير المقروءة في النص الفريد، واضح؟ غير المقروء أو محجوب النص، وهي كلمة جامعة من الممكن أن ندخل فيها كل ما استتر عن أعين المحقق واستوى فيه البصير وغيره. لذا كانت كلمة المحجوب في النص ترادف غير المقروء، واضح؟ إذن غير المقروء في النص الفريد يعد عائقا كبيرا من عوائق تصحيح النص الفريد، لأن الحجب حجبان: حجب قراءة ورؤية، وحجب فهم وإدراك. يعني الحجب ممكن يكون حجب في المخطوط ذاته أو حجب فهم، يعني المحقق لا يستطيع أن يفهم النص فيؤديه للقارئ. إذن الحجب حجبان: حجب قراءة ورؤية، وحجب فهم وإدراك. وقد يبصر المحقق النص ويقرأه ولكنه يحجب عن فهمه وإدراكه، فلذلك الحجب حجب قراءة وحجب فهم. طب، وللكلمات غير المقروءة في النص الفريد أسباب كثيرة من الممكن أن نجملها فيما يلي: البياض، الكشط وما كالضرب، إزالة الحروف، إزالة الكلمات، هذا الكشط بس، ولكن بآلة حادة كالسكين أو كذا، هذا ما يسمى بالكشط. كذلك المحو، محو الكلمات، الطمس، الخرم، كان يكون في النص بضع كلمات غير مقروءة حصل لها بكر أو كذا، فهذا ما يسمى بالقرن. أو التآكل، كذلك التآكل في المخطوط من أرضة أو ما شابه. شريط الترميم أيضا يحجب النص من المرممين من لا يبصر هذا الأمر، فإذا أراد أن يرمم لا يلحظ النص فيرمم المخطوط من غير أن ينظر في كلمات النص، فيحجب عن أعين القارئ بضع كلمات، فهذا ما يعني يعد مانعا من موانع تحقيق النص الفريد. إذن شريط الترميم عائق من عوائق تصحيح النص الفريد. كذلك مقص التجليد، المجلد إذا كان لا يعني يريد أن يعجل الأمر قص فيقص الكلمات، فهذا إذا كان هذا المقص وقع قص كلاما من نص فريد يصعب تدارك هذا الكلام، أنه يعز على الناس حصوله. إلا لكن في أشياء تجبر هذا المقص بأن ينقل المؤلف عنه مصادر أخرى، يعني يكون هذا الكلام موجودا في المصادر الناقلة أو المصادر التي تعد من مكتبة النص كالشرح والمختصر وكذا، هذا جابر له يجبره. واضح؟ إذن مقص التجليد عائق من عوائق التصحيح. كذلك الرطوبة، الماء والرطوبة قد يزيل كلمات من النص، من هذا النص الفريد. إذن غير المقروء في النص عدة أشياء، هي البياض، القشط، المحو، الخرم، التآكل، شريط الترميم، مقص التجليد، الرطوبة، كل هذه تحجب المحقق عن رؤية الكلام الذي موجود في النص الفريد. طب الآن احنا ذكرنا أسباب غير المقروء في النص الفريد، واضح؟ أسباب غير المقروء في النص الفريد. لو في سؤال ممكن حد له سؤال. أسباب غير المقروء في النص هي قلنا القشط كذا. طب تعامل المحققين مع مقص التجليد تعامل المحققين مع شريط الترميم مع محجوب النص كيف يتعاملون مع هذا؟ من خلال استقرائي لطرائق المحققين وتعاملهم مع غير المقروء في النص الفريد، تبين لي في ذلك أن لهم في ذلك أربعة مذاهب. المحققون يتعاملون مع محجوب النص الفريد بأربعة طرق، أو لهم في ذلك أربعة مذاهب. المذهب الأول هو التوقف عن تقديره، يعني إذا ما حجب النص شريط ترميم أو قشط أو محو أو تآكل، المحقق له في ذلك المذهب الأول قد يتوقف، يقول يعني ينقط النص الفريد بعدة نقاط ويقول أنا أتوقف، أعجز عن إتمام هذا البياض أو إتمام هذا التآكل أو إتمام هذا الخرم، لا أستطيع تقديره. يبقى المذهب الأول في تعامل المحققين أنهم يتوقفون عن تقدير هذا المحجوب. إذن المذهب الأول التوقف عن تقديره. المذهب الثاني هو تقديره ظنا في النص المحقق. يبقى بعض المحققين يعني يجرؤ أو يتجاسر على أن يقدر هذا المحجوب في النص، لكن منهم من يقدره في النص المحقق ومنهم من يقدره في حاشية النص. إذن المذهب الثاني تقديره ظنا ليس قطعا، تقديره ظنا في الحاشية. المذهب الثالث، سيأتي تفصيل هذه المذاهب فيما يلي. المذهب الثالث تقديره ظنا في الحاشية، يبقى ظنا في النص. المذهب الثالث ظنا في الحاشية. المذهب الرابع القطع به، يعني هو حجب النص كلام، حجب النص رطوبة، حجب النص قشط محو، يأتي المحقق يقول للقارئ سأقطع لك بهذا الكلام المحجوب بما يلي، لكن لابد أن يذكر دليلا على هذا القطع. طب ممكن أذكر أمثلة عن كل مثال. مثال النوع الأول تقديره القطع به، ولكن مع ذكر دليل ومصدر لهذا القطع. واضح؟ يعني يقدره في النص نفسه ليس في الحاشيه، ويقول إيه دليله كذا وكذا. هذا ما كان يجرو عليه إلا الشيخ محمود شاكر، الشيخ عبد العزيز الميمني، محمود الطناحي، العلماء الكبار من علماء التحقيق، أنهم يحجب عنهم في النص الفريد أشياء، ولكنهم يعني يؤدونها للقارئ في النص نفسه مع القطع بذلك، بحيث أنه لو ظهرت نسخة ثانية للكتاب وعرضت هذه النسخة الثانية على تقديراتهم لصحة، ولا ظهر لك أنهم صائمون في هذا. ودرست هذا الأمر أنا في موافقات للشيخ محمود شاكر على النسخة الثانية من كتاب الوحشيات، لما ظهرت للناس وعرضت هذه النسخة الثانية على كلام الشيخ محمود شاكر الذي خالف فيه النسخة الخطية، تبين لي صدق محمود شاكر في النسخة الثانية التي ظهرت للناس، وهذا يدل على يعني علم كبير وسعة فهم وبصيرة لا يأتي للناس إلا بعد ممارسة كبيرة في التحقيق وفي العلم وفي القراءة والاطلاع. واضح؟ المذهب الأول الذي قلناه وهو التوقف عن تقديره، وهذا يعني ينبغي للصغار أن يفعلوه، يعني هو تحقيق النص الفريد الأصل أنه يكون للكبار، لكن من الممكن أن يعني يحقق المبتدئ نصا فريدا إذا كان مقروءا، إذا كان ظاهرا، فإذا ما حجب عنه كلمة أو اثنين له في ذلك أن يتوقف عن تقديره. وقد فعله أحد الكبار كالشيخ حمد الجاسر. الشيخ حمد الجاسر مذهبه في تقدير المحجوب التوقف، أنه يتوقف عن تقدير المحجوب الذي حجبه حاجب. واضح؟ فسنة 1400 هجريا حقق الشيخ حمد الجاسر كتاب أدب الخواص للحسين المغربي، ونشره في دار اليمامة، وتآكلت بعض حروف هذا النص. واضح؟ فقال هو، قال في المقدمة صد 48: حروف بعض الصفحات متآكلة، ولهذا بدت مختلطة في التصوير، لا تقرأ إلا بصعوبة. لكنه لم ينص على مذهب التوقف، أنا حصلت عليه عن طريق قراءتي للنسخة المطبوعة، وجدت أنه ينقط في النص المحقق الكلمات المحجوبة التي لم تظهر له من بياض أو تآكل أو كشط أو كذا، ويذكر في الحاشية يقول إيه تآكل في النص النسخة الخطية، تآكل في المخطوع، ولا يقدره. هذا ما أريده، أنه لا يقدر المحجوب، لا يقطع به للقارئ، ينقط. وهذا مذهب يعني السالمية في إيه؟ مذهب فقهي، مذهب عقدي، السالمية، ماشي، السلامة، فهو يرجح إلى السلامة. قال هنا: ولم يصرح المحقق بتعامله مع هذا التآكل، ولكنه حينما جاء في قوله وإن كنت، قال في صد 85: وإن كنت تحب، جاء في النص نفسه مش في المقدمة، وإن كنت تحب اللغة وتصورها، نقط وقال في الحاشية: كلمة غير مقروءة. يعني نقط النص في النص، عمل التنقيط، وقال في الحاشية: كلمة غير منقوضة. وفي موضع آخر قال: بياض في الأصل بمقدار كلمتين، بياض في الأصل بمقدار كلمتين، ولم يقدر الكلمتين. واضح؟ فهذا مذهب المتوقفين عن تقدير المحجوب. مثال للنوع الثاني وهو المذهب الثاني هو تقديره ظنا في النص ولا في الحاشية؟ ظنا في النص. في مذهب ثاني تقديره ظنا في الحاشية. ممن جنح إلى مذهب تقدير المحجوب في النص هو الأستاذ عبد السلام هارون في كتابه، في تحقيقه لكتاب البرصان للجاحظ، جاءت كلمة غير مقروءة في النص، فقال: فإن بعض من يكلف برواية الأشعار. الجاحظ قال: فإن بعض من، ثم في كلمة جاءت بعد هذه الكلمة لم تظهر في النسخة الخطية، فقدرها الشيخ فقال: يكلف، وقال في الحاشية: كلمة غير واضحة ولعلها يكلف. إذن هو أثبتها في النص وأشار إليها في الحاشية بأنها كلمة غير مقروءة، ولم يمنعني عدم قراءتها من تقديرها في النص، في النص المحقق. واضح؟ وكذلك جاء في النص أيضا في كتاب البرصان كلمة: وكرها إليك الاستبدال. قال الشيخ في الحاشية: أضاعت الرطوبة الألف والدال في إيه؟ في كلمة الاستبدال من نهاية هذه الكلمة، ومع ذلك قدرها في النص المحقق وقطع بها. واضح؟ طيب، المذهب الثالث وهو تقديره ظنا في الحاشية، يعني هو ينقط الكلام في النص المحقق ولكنه يشير إلى كلمة ترجحت له في الحاشية.